بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق في الاستدلال على عدم جواز بيع الوقف برواية ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام الحاكية لصورة وقف أمير المؤمنين سلام الله عليه لداره التي في بني زريق، حيث ورد فيها أنها صدقة لا تباع ولا توهب. وقلنا في هذه الفقرة يوجد احتمالان: الاحتمال الأول أن تكون شرطا نوعيا داخليا، والاحتمال الثاني أن تكون شرطا شخصيا خارجيا. والاستدلال إنما يتم على الاحتمال الأول ولا يتم على الاحتمال الثاني. ثم أثبتنا أن المراد هو الاحتمال الأول بثلاثة بيانات. البيان الثالث هو أنه في بعض الموارد أجاز الشارع بيع الوقف، فإذا أجاز الشارع بيع الوقف في تلك الموارد فلو كان هذا الوقف شرطا شخصيا فكيف أطلقه الإمام؟ قال لا تباع ولا توهب، لابد أن يقيد، يقول لا تباع ولا توهب إلا إذا طرأ سبب يجيز البيع شرعا. فإطلاقه هذا الكلام يفسد الصدقة، لأنه شرط خلاف المشروع، على إطلاقه سيكون خلاف المشروع. هذا إذا قلنا بأنه شخصي خارجي، أما إذا كان شرطا نوعيا قلنا لا إشكال في هذا الاشتراط وبقائه على إطلاقه. هذا البيان الثالث، على أن المراد من هذه الفقرة هو الاشتراط النوعي وليس الاشتراط الشخصي. ثم رد المصنف البيان الثالث، قلنا يرده بكم رد؟ كم رد؟ وما نسينا إن شاء الله، رده بثلاثة ردود. الرد الأول ما هو؟ الرد الأول يعني هذا الإشكال وإشكال مشترك. الرد الآخر مطلب ذهنكم إن شاء الله، تسلسل المطلب هم ذهنكم، أنه هذه الفقرة فيها احتمالان، أنه قيد نوعي وأنه قيد شخص. ثم قلنا توجد لدينا ثلاث بيانات لإثبات أنه نوعي لا شخصي. هذه البيانات الثلاثة ما هي؟ أولا القرينة السياقية، قلنا مفعول مطلق لبيان النوع وهذا وصف للمفعول المطلق. وثانيا لو كان شرطا خارجيا لتأخر عن أركان الوقف، الواقف والعين الموقوفة والموقوف عليه. وبما أنه تقدم فلو كان شرطا شخصيا للزم الفصل بأجنبي، فلا بد أن نقول هو وصف داخلي. البيان الثالث أن هذا الوصف ورد مطلقا، فلو كان المراد به شخص الوقف، لو كان المراد به شخص الوقف لكان هذا الشرط فاسدا ومفسدا، لأنه خلاف مقتضى الشرع، لأن الشرع جاز بيع الوقف في بعض الموارد، فكيف يقول الإمام سلام الله عليه بشكل مطلق لا يباع، لا تباع ولا تهب. هاي ثلاثة بيانات، ثلاثة بيانات ماذا نريد أن نثبت بها؟ أن الشرط نوعي وليس شرطا شخصيا. الآن المصنف يريد إبطال البيان الثالث، يعني هو يسلم بالبيان الأول ويسلم بالبيان الثاني ويريد أن يبطل البيان الثالث. وإبطاله قلنا بعدة إيرادات، واحد من الإيرادات أن هذا الإشكال شنو؟ هذا إشكال سيال، سواء قلنا بأن الشرط شخصي أو أن الشرط نوعي يرد عليه نفس الإشكال. ما هو الإشكال؟ أن الإطلاق يتنافى مع جواز بيع الوقف في بعض الموارد، سواء كان هذا الشرط شرطا شخصيا أو كان شرطا نوعيا، لا بد أن يقيد الإمام سلام الله عليه. يعني حتى لو قلنا صفة لا تباع ولا توهب هي شرط نوعي، لا بد أن نقيد، إلا في بعض الموارد التي يجوز فيها بيع الوقف. لذلك هذا الإشكال هو هذا المهم، يعني التفاصيل نتركه. المهم أن هذا الإشكال كما يريد على كون الشرط شخصيا كذلك يرد بناء على كون الشرط نوعيا وليس خاصا بكون الشرط شخصيا. الآن نريد نترقى، نقول بل لحد الآن هذا كله تقدم في الدرس السابق، من الآن يبدأ المطلب الجديد. بل هو هذا الإشكال الثالث، راح نطرح الإشكال الثالث، هو هذا بل هو الإشكال الثالث. بل إذا كان الشرط لا تباع ولا توصف، هذا الوصف إذا كان شرطا شخصيا فهو لا يتنافى مع الإطلاق، أما لو كان شرطا نوعيا فهو يتنافى مع الإطلاق. يعني بعكس البيان الثالث تماما، في البيان الثالث قالوا إذا كان شرطا شخصيا يتنافى مع إطلاق العبارة، وإذا كان شرطا نوعيا فهو شنو؟ لا يتنافى. الآن نقول لا، بل المسألة بالعكس. يعني المشكلة متى تأتي؟ إذا كان شرطا نوعيا، أما إذا كان شرطا شخصيا فلا إشكال في الإطلاق. توضيح ذلك، إذا كان قول الإمام سلام الله عليه لا تباع ولا توهب، إذا كان ناظرا إلى هذا المورد الشخصي من الوقف، وهو وقفه لداره التي في بني زريق، فهذا شرط لشخص هذا الوقت فإطلاقه لا تباع ولا توهب مطلقا لا إشكال فيه. لماذا؟ لاحتمال أن الإمام سلام الله عليه قد علم بعلم الإمام، لأن الإمام يعلم بما كان وما سيكون بتعليم من ذي علم وليس أمواً ذاتياً حتى لا يقال كيف يعلم الغيب. الإمام يعلم، فقد يكون في هذا المورد وهو وقفه لداره في بني زريق قد علم بعلم الإمامة أن هذه الدار سوف لا يطرأ عليها ما يجيز بيعها، يعني لا تكون فيها فتنة، فدفعا للفتنة أو رفعا للفتنة ولا ستسقط عن الانتفاع ولا يحتاج أهلها إلى بيعها، يعني يعلم أن هذا المصداق الخارجي سوف لا تطرأ عليه مسوغات بيع الوقت، ولذلك قال لا تباع ولا توهب مطلقا ولم يقيد، لأنه يحتاج إلى التقييد أو لا يحتاج إلى التقييد، ما يحتاج أن يقول إلا إذا طرأت مسوغات البيع. لماذا لا يحتاج إلى هذا القيد؟ لأنه يعلم أن المسوغات تطرأ أو لا تطرأ، لا تطرأ. هذا إذا كان النظر إلى المصداق الشخصي. أما إذا كان النظر إلى النوع، يعني نوع الوقف، فنحتاج إلى التقييد، لأن علم الإمام سلام الله عليه بعدم طرو مسوغات البيع في هذا المصداق والمورد لا يعني أنه في تمام الوقت وفي نوع الوقت وفي المصاديق الأخرى للوقف أيضا لا تطرأ مسوغات البيع. ماكو ملازمة، ماكو ملازمة أن هذا المصداق ليس فيه مسوغات البيع، وبين عدم وجود مسوغات البيع في المصاديق الأخرى. فعلم الإمام سلام الله عليه بعدم طرو مسوغات البيع في هذا المصداق لا يلزم منه عدم طرو مسوغات البيع في الوقف الكلي والمصاديق الأخرى للوقف. ولذلك لو كان هذا شرطا نوعيا لكان من الواجب على الإمام أن يقيد لا تباع ولا توهب إلا إذا طرأت مسوغات البيع. إذن متى نحتاج إلى التقييد؟ إذا كان الوصف نوعيا، أما إذا كان شخصيا فلا نحتاج إلى التقييد، بعكس ما قيل في البيان الثالث، حيث قيل في البيان الثالث أنه إذا كان شخصيا يحتاج إلى بيان التقييد. نقول لا، إذا كان شخصيا لا يحتاج إلى بيان التقييد، بل إذا كان نوعيا. إذن هذا البيان الثالث باطل، ولكن بطلان البيان الثالث لا يضرنا، فنكتفي بالبيان الأول والبيان الثاني الدالين على أن هذا الوصف هو وصف نوعي وليس وصفا شخصيا، فيتم الاستدلال بالرواية. قال مع احتمالي، هذا الرد الثالث على البيان الثالث، مع احتمال علم الإمام عليه السلام بعدم طروء هذه الأمور المبيحة، مبيحة لأي شيء؟ لبيع الوقت، اللي هي دفع الفتنة ورفع الفتنة والحاجة وسقوط العين عن الانتفاع. وحينئذ، يعني شنو وحينئذ؟ وحينئذ يعني مع علم الإمام بعدم طروء هذه الأمور المبيحة. طبعا علمه بعدم طروء الأمور المبيحة وين؟ في النوع لو في الشخص؟ في الشخص، يعني في هذا المصداق علم بعدم طروء الأمور المبيحة، وحينئذ يصح أن يستغنى بذلك. يعني شنو بذلك؟ يعني بعلم الإمام يصح أن يستغنى بذلك العلم من قبل الإمام، يستغنى عن التقييد. يا تقييد، يا تقييد، أن نقيد لا تباع ولا توهب بمن؟ لا تباع ولا توهب إلا إذا حصل مسوغ. هذا القيد ما نحتاجه، أن يستغنى بذلك عن التقييد. طبعا هذا يصح على تقدير كون الصفة شرطا. يعني شنو شرطا؟ يعني شخصيا لهذا الوقف الخارجي، بخلاف ما لو جعل الوصف وصفا داخلا في النوع، فلا يمكن الاستغناء عن التقييد. لماذا؟ فإن العلم بعدم طرو مسوغات البيع في الشخص والمصداق لا يغني عن تقييد إطلاق الوصف في النوع. يعني شو اللي يقول؟ يعني ماكو ملازمة إذا علمنا أن هذا المصداق لا تطرأ عليه المسوغة، هذا لا يعني أن النوع لا تطرأ عليه المسوغة، فنحتاج إلى التقييد أو لا نحتاج؟ نحتاج إلى التقييد إذا كان للنوع، أما إذا كان إلى الشخص فلا نحتاج كما لا يخفى. فليكن، يعني شنو المشكلة؟ لا ما لها ربط، الآن ما قاعد نحكي علم الإمام مطلق مقيد عام خاص. الوقف المقصود النوع، يعني الوقف، نوع الوقف. الوقف له مصاديق عديدة، الوقف له مصاديق عديدة، في بعضها يطرأ عليه مسوغات البيع وفي بعض المصاديق لا يطرأ عليه مسوغات البيع. ففي هذا المصداق بالخصوص لا تطرأ عليه مسوغات البيع وعلم الإمام بذلك. زين، في المصاديق الأخرى قد يطرأ عليه مسوغات البيع وقد لا تطرأ عليه مسوغات البيع. هذا ما له ربط بعلم الإمام ونقص في علم الإمام. لا، نوع الوقت بعض مصاديقه يطرأ عليها مسوغ البيع وبعضها لا يطرأ عليه مسوغ البيع، هذا مقصودنا. فظهر إذن بهذه الردود الثلاثة، ظهر أن البيان الثالث صحيح لو باطل؟ باطل. ومن هنا يظهر لك أن ما قاله المحقق التستري هو غير صحيح. ماذا قال المحقق التستري؟ قال هذا الوصف لا تباع ولا توهب وصف نوعي. لماذا هو وصف نوعي؟ استدل بالبيان الثالث ونحن أبطلنا البيان الثالث. إذا ما قاله المحقق التستري ليس صحيحا، فظهر أن التمسك بإطلاق المنع عن البيع، يعني شنو إطلاق المنع عن البيع؟ قول الإمام لا تباع ولا توهب مطلقة، التمسك بإطلاق المنع عن البيع، التمسك على كون الوصف داخلا في أصل الوصف، يعني أن نجعله دليلا على كون الشرط نوعية اللي هو البيان الثالث كما صدر عن بعض من عاصرناه وهو المحقق التستري، لا يخلو عن نظار. لماذا لا يخلو عن نظار؟ لأننا رددناه بثلاثة ردود، لكن هذا يرد علينا أو لا يرد؟ هذا الإشكال لا يرد علينا، إذ نحن لا نقتصر على البيان الثالث، فليبطل البيان الثالث. يبقى لدينا البيان الأول السياقي والبيان الثاني، وإن كان الإنصاف ما ذكرنا من البيان الأول والثاني من ظهور سياق الأوصاف في كونها أوصافا للنوع، هذا يا بيان، هذا البيان الأول، وأن تضيف له أيضا البيان الثاني. إذن تم الاستدلال بهذه الرواية اعتمادا على البيان الأول والبيان الثاني. ثم يقول المصنف مما ذكرنا ظهر أن الحقوق المانعة عن جواز بيع الوقف ثلاثة: الحق الأول المانع من البيع هو حق الواقف الذي أوقف العين، لأنه قصد من وقفه للعين قصد بقاءها واستمرارها لكي ينتفع منها ويكون الأجر والثواب له، يعني الذي يوقف داره ما هو الهدف من وقف الدار؟ ماذا قصد؟ قصد الاستمرار والدوام حتى تكون صدقة جارية له، هذا حقه. فإذا بعنا هذا يتنافى مع حقه، فلا يجوز هذا البيع. الحق الثاني حق الموقوف عليه، وذلك لأن العين الموقوفة ليست حقا للبطن الموجودة حاليا، بل هي حق حتى للبطون المتأخرة، فبيعها من قبل البطن الحالية تضييع لحق البطون اللاحقة فلا يجوز. الحق الثالث حق الله سبحانه وتعالى، حيث إن الوقف عبادة من العبادات التي يشترط أن تقع على صيغة القرب لله سبحانه وتعالى، لابد أن يشترط فيها نية القرب، فلا يجوز بيعها لأنه عبادة تكون لله سبحانه وتعالى، وفي قبال ذلك على الله سبحانه وتعالى أن يعطي الأجر والثواب، فبيعها يتنافى مع حق الله سبحانه وتعالى. إذن هذه ثلاثة حقوق تمنع من البيع: حق الواقف، حق الموقوف عليه، وحق الله سبحانه وتعالى. قال: ومما ذكرنا ظهر أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة. طبعا المصنف قال: ومما ذكرنا ظهر لكن أين ذكر؟ يعني شنو مما ذكرنا؟ أصلا هو سابقا تكلم عن أقسام الحقوق ونوعها أو لم يتكلم؟ لم يتكلم، فكيف يقول ومما ذكرنا؟ ما تكلمنا عنه أصل جواز البيع، ولم نتكلم عن الحق المانع، فأين ذكر؟ ولذلك يقول مما ذكرنا. فقوله مما ذكرنا عبارة فيها تسامح واضح، إذ لم يذكر ذلك سابقا ولا ما يدل عليه. نعم نعم، قد يقال هذا إشارة إلى رواية ربعي بن عبد الله، حيث في هذه الرواية أشير إلى الواقف وإلى الموقوف عليه، حيث قال سلام الله عليه: وأسكن فلانا هذه الصدقة ما عاش وعاش عقبه. هذا شيد على حق البطون المتأخرة، فقد يكون أنه إشارة إلى تلك الرواية، لكن لا توجد إشارة واضحة في تلك الرواية إلى هذه الحقوق الثلاثة. لذلك يبقى قوله مما ذكرنا يبقى فيه نوع من التسامح. ومما ذكرنا ظهر أن المانع عن بيع الوقت أمور ثلاثة: الأول حق الواقف، حيث جعل الواقف العين الموقوفة بمقتضى صيغة الوقف، جعلها صدقة جارية ينتفع بها، وبيع هذا الوقف ينافي ما قصده الواقف. ثانيا وحق البطون المتأخرة، يعني حق الموقوف عليه وحق البطون المتأخرة عن البطن البائع، فإن الحق لم يثبت فقط للبطن البائع، بل هو ثابت للبطون المتأخرة، فبيعه يتنافى مع حق البطون المتأخر. وثالثا والتعبد الشرعي، يعني الوقف متعلق لحق الله سبحانه وتعالى، والتعبد الشرعي المكشوف عنه بالروايات التي تدل على أن الوقف من الأمور العبادية التي يشترط فيها قصد القربة، فهي حق لله سبحانه وتعالى، فإن الوقف متعلق لحق الله. لماذا؟ حيث يعتبر فيه في من؟ في الوقف التقرب لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه مندرج تحت عنوان الصدقة، والصدقة عبادة، والعبادة يشترط فيها قصد القربة، ويكون لله تعالى عمله، يعني عمل الواقف، هذا الوقف يكون لله سبحانه وتعالى، وعلى الله عوضه، فهو متعلق لحق الله، لذلك لا يجوز بيعه. هذه حقوق ثلاثة تمنع من بيع الوقت، وهذه الحقوق الثلاثة لها ثلاثة فروض: الفرض الأول أن تكون هذه الحقوق الثلاثة موجودة جميعا، يعني هم حق الواقف، وهم حق الموقوف عليه، وهم حق الله سبحانه وتعالى. الفرض الثاني أن تكون معدومة جميعا. الفرض الثالث أن يكون بعضها موجودا وبعضها معدوما. والحكم يختلف باختلاف هذه الفروض، وسيأتي تفصيله في محله. لكن الآن إجمالا نقول وقد يرتفع بعض هذه الموانع فيبقى الباقي، يعني بعضها موجود وبعضها معدوم، وقد ترتفع كلها. بعد انت كمل، وقد توجد كلها وسيجيء التفصيل. ثم يشير المصنف رحمه الله الى مطلب اخر تبين لحد الان، ان الحكم الاولي للوقف هو عدم جواز البيع، ولكن احيانا يجوز البيع اذا طرأت مسوغات البيع. والسؤال هنا هو إذا طرأت مسوغات البيع وجاز بيع الوقت، فهل تبطل الوقفية بمجرد جواز البيع؟ يعني بمجرد أنه حكم الشارع بجواز بيع الوقف، بمجرد الجواز شنو؟ بطل الوقف أو لا؟ لا يبطل الوقف بمجرد الجواز، بل لا يبطل إلا إذا تحقق البيع خارجا. قولان في المسألة، قولان في المسألة، أين تظهر الثمرة بين القولين؟ أين تظهر الثمرة بين القولين؟ فيما لو كانت هناك فاصلة زمنية بين طرو مجوز البيع وبين تحقق البيع خارجا. مثلا اليوم طرأت الحاجة إلى بيع الوقت، وهذا من المجوزات للبيع، طرأت الحاجة لمن؟ لبيع الوقت، فجاز بيع الوقت. لكن البيع فيراد لوقت، لابد أن يعرض، هذه الدار تعرض ويراد لها أسبوع، 10 أيام، أسبوعين، يلا شنو؟ يلا تنباع. فجواز البيع يبدأ من اليوم، لكن تحقق البيع بعد 10 أيام. زين، في هذه الفاصلة وهي 10 أيام بين جواز البيع وبين تحقق البيع خارجا، في هذه الفاصلة العين تبقى على وقفها أو يبطل وقفها؟ إن قلنا بأن الوقف يبطل بمجرد جواز البيع، إذن متى تبطل الوقفية؟ تبطل الوقفية من الآن. أما إذا قلنا بأن الوقفية لا تبطل إلا بعد البيع بتحقق البيع خارجا، فهذا يعني أن الوقفية لا زالت باقية ولا تبطل إلا بعد 10 أيام. قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المصنف، إن الوقفية لا تبطل بمجرد جواز البيع، بل الوقف يبقى وقفا وإن جاز بيعه. نعم، إذا تحقق البيع بطل الوقف. لماذا بمجرد الجواز لا يبطل الوقف؟ يقول: وذلك لأنه لا منافاة بين جواز البيع وبين بقاء العين على الوقفية، لأن جواز البيع معناه جواز إبطال الوقفية، وليس معناه إبطال الوقفية. حينما نقول يجوز بيعه، يعني شنو يجوز بيعه؟ يعني يجوز إبطاله، إبطال الوقفية. لكن متى يبطل فعلا؟ حين البيع. إن قلت هذا الحكم بجواز البيع يتنافى مع قصد الواقف، لأن الواقف ماذا قصد؟ الواقف قصد الاستمرار والدوام، وقصده للاستمرار والدوام معناه عدم جواز الحكم بمن؟ بالبيع. عدم الحكم بجواز البيع، فالحكم بجواز البيع يتنافى مع قصد الواقف. الجواب: إن الواقف وإن قصده الاستمرار والدوام، لكن الحكم بالجواز من قبل من؟ من قبل الشارع، ونقدم ما قاله الشارع على قصد الواقف. الواقف وإن قصد الدوام والاستمرار، لكن هذا لا يعني أنه يتنافى مع جواز البيع، لأن جواز البيع حكم شرعي، ونحن نسير مع الحكم الشرعي ولا علاقة لنا بقصد الواقف. قال: ثم إن جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف إلى أن يباع. هذا يا قول، هذا قول الأول. فالوقف متى يبطل؟ يبطل بنفس البيع، لا بمجرد جواز البيع، بل لابد من تحقق البيع. زين، فمعنى جواز بيع العين الموقوفة ماذا معناه؟ ها، جواز إبطال وقفها. هسه إبطال الوقف سواء كان إلى بدل، يعني شنو إلى بدل؟ يعني يبيعون هذه العين الموقوفة ويشترون مكانها عينا أخرى ويوقفونها، هذا يسمى إلى بدل. ومرة لا، يبيعون العين الموقوفة ويصرفون المبلغ. جواز إبطال وقفها إلى بدل أو لا إليه، أو لا إلى بدل. زين، فإن الآن قد يقول قائل: إن الواقف ومدلول صيغة الوقف هو الدوام والاستمرار، فكيف نجيز البيع؟ الجواب: فإن مدلول صيغة الوقف وإن أخذ فيه الدوام والاستمرار والمنع عن المعاوضة عليه، إلا هذا الجواب، إلا أنه قد يعرض ما يجوز مخالفة هذا الإنشاء. ومن الذي يحكم بالجواز؟ الشارع ونحن نرجح حكم الشارع على مقتضى الصيغة وقصد الواقع. يمثل لك مثال آخر، يقول كما في الهبة، في الهبة الجائزة، ما هو قصد الواهب؟ قصد الواهب أن هذه العين الموهوبة ملك للمتهب، يعني الموهوب له، فهي داخلة في ملكه، ولا يجوز للآخرين أن يتصرفوا فيها إلا بإذنه. هذا هو قصد الواهب. ولكن الشارع أجاز للواهب أن يتراجع عن الهبة وينتزع العين من يد الموهوب له، طبعا قبل التصرف، وما لم يكن رحما فأجاز له أن ينتزعها منه. فالقصد شيء وجواز الانتزاع حكم شرعي مخالف للقصد، فناخذ بمن؟ ناخذ بحكم الشارع. لذلك قال كما أن مقتضى العقد الجائز كالهبة تمليك المتهب المقتضي. يا هو المقتضي التمليك، تمليك المتهب المقتضي لتسلط المتهب على العين، هذا التسلط المنافي، فالمنافي صفة للتسلط، المنافي لجواز انتزاعه، انتزاع من؟ انتزاع الموهوب، العين الموهوبة، لجواز انتزاع الموهوب من يد المتهم. هذا هو مقتضى الصيغة، وهذا هو قصد الواهب. ولكن ومع ذلك تجوز مخالفته. مخالفة من؟ مقتضى العقد الجائز وهو التمليك وقطع سلطنة المتهب عنه، عن المال. شلون نقطعها؟ برجوع الواهب في الهبة وأخذ العين من المتهب، فهذا حكم شرعي يتبع وإن كان مخالفا لقصد الواهب. هكذا فيما نحن فيه في موارد جواز البيع يحكم الشارع بالجواز وإن كان خلاف قصد الواقع. فتأمل، لعله إشارة إلى إشكال وجواب. أما الإشكال فهو إن قياس الوقف على ما ذكر في العقود الجائزة كالهبة قياس مع الفارق، وذلك لأن الواهبة في الهبة الجائزة يجوز له الرجوع من أول الأمر، يعني من بداية العقد الواهب يجوز له الرجوع لأنه عقد جائز، بخلاف الوقف فإن الوقف عقد لازم وجواز البيع لم يثبت منذ البداية، وإنما طرأ لاحقا، فقياس ما نحن فيه على الهبة قياس مع البارئ. الجواب: هذا الفرق يا فرق، وهو جواز الرجوع من البداية في الهبة وعدم جواز الرجوع من البداية في الوقف، هذا لا يضر، هذا لا يضر. لماذا؟ وذلك لأن مرادنا من هذا القياس هو إثبات أن الشارع إذا أجاز شيئا فنأخذ بحكم الشارع بالجواز ولو كان مخالفا لقصد العاقد ولمقتضى العقد، وهذا ثابت في الهبة وثابت في الوقت. في كليهما حكم الشارع بالجواز، وهذا الجواز مخالف لقصد الواهب ولقصد الواقف، ومع ذلك حكمنا بالجواز، حتى سواء كان هذا الحكم منذ البداية أو كان متأخرا هذا لا يضر. إذن هذا الإشكال ليس واردا. هذا هو القول الأول. القول الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.